أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل الثالث، مصادر التفسير. أولا، المصدر النقلي. ثانيا، المصدر العقلي. ثالثا، المصدر اللغوي. كتب المصنف حوالي 20 صفحة، من صفحة 53 إلى صفحة 73، حول هذه الأمور الثلاثة التي اعتبرها من مصادر التفسير، وهي النقل من كتاب وسنة، والعقل، واللغة. ولنا تأمل على ما أفاده حفظه الله، وهذا يستدعي بيان مقدمة في نظرية المعرفة. كيف يتعرف الإنسان على الأشياء؟ ما هو المصدر الذي يغذي الإنسان بالمعرفة؟ اختلف الفلاسفة وأرباب المعرفة إلى اتجاهات. ذكر في محله 5 اتجاهات. الاتجاه الأول، المعرفة النقلية. فقال البعض كالأشاعرة: لا قيمة لأي معرفة غير النقل. وكذلك بعض الأخباريين قالوا: إن دين الله لا يصاب بالعقول، فالمعرفة المقبولة لوحدها هي خصوص التي مصدرها النقل من كتاب وسنة. الاتجاه الثاني، المعرفة العقلية، المعرفة الفلسفية. فقالوا: لا قيمة لأي معرفة إلا المعطيات العقلية. فالاتجاه الفلسفي يرى أنه لا مصدر للمعرفة إلا العقل. الاتجاه الثالث، المعرفة العرفانية، المعرفة القلبية. قالوا: إن مصدر المعرفة الوحيد هو إشارات القلب، فالقلب بإشاراته وإفاضاته حينما يعاين الإنسان حقائق الأشياء ويشهدها بقلبه لا بعقله ولا بحسه، فالمعطى الذي يمكن قبوله فقط وفقط هو إشارات القلب الوجدانية. فهذه معرفة قلبية، معرفة عرفانية. المعرفة الرابعة هي المعرفة الحسية، المعرفة العلمية. فعلماء الغرب والتجربيون يقولون: لا نؤمن إلا بمعطيات الحس، ومن دون إثبات ذلك في المختبر والتجربة لا قيمة علمية لأي معرفة. سواء كانت نقلية أو عقلية أو عرفانية، إلا بالحس والتجربة، فهي المعطى العلم الوحيد. فهذه معطيات كام؟ أربعة. وأما النظرية الخامسة فهي التي تقول بالمعرفة الشمولية، المعرفة الكاملة، وهي أن بعض المعطيات لا تنال إلا بالنقل كالأمور الغيبية، وبعض الأمور لا تنال إلا بالحس والتجربة وهي المعطيات الحسية، وبعض الأمور لا تنال إلا بالعقل وهي المعطيات العقلية الفلسفية، وبعض الأمور لا تنال إلا بمعاينة الحقائق النورانية بالإشراقات الوجدانية للقلوب المتألهة النورانية، الله أكبر، وهي المعرفة العرفانية. فهذه معرفة شمولية، يعني تختلف المعطيات، بعض المعطيات تحتاج إلى نقل، بعض المعطيات تحتاج إلى عقل، بعض المعطيات تحتاج إلى حس، بعض المعطيات تحتاج إلى قلب. فهذه التلفيق بين هذه المعطيات واستخدام كل معرفة في موضعها وفي معطياتها، هذه هي المعرفة الكاملة، هذه هي المعرفة الشمولية. وعلى أساس هذه المصادر تختلف مناهج المفسرين، وبالتالي عندنا خمسة مناهج للمفسرين، بل ستة. يلا لاحظ إياي كيف خمسة بل ستة. أما المعرفة النقلية فينبثق منها تفسيران. التفسير الأول تفسير القرآن بالقرآن، التفسير الثاني التفسير الروائي. فكل من التفسير الروائي والتفسير تفسير القرآن بالقرآن هو من أي قسم؟ من قسم التفسير النقلي، لذلك بعضهم يعبر عنه التفسير الأثري. عادة إذا قالوا التفسير بالمأثور ينصرف إلى الروايات، التفسير الأثري يعني من الأثر، من آيات وروايات. إذن هذان تفسيران، أولا منهج تفسير القرآن بالقرآن، ثانيا منهج التفسير الروائي، بعد ثالث التفسير العقلي الفلسفي مصدره العقل، الرابع التفسير الإشاري العرفاني ومصدره القلب، الخامس التفسير العلمي الذي مصدره الحس والتجربة. هذه خمسة مصادر صحيحة إلا أنها ناقصة، لأن كل واحد يسلط الضوء على مثلا التفسير العلمي، يسلط الضوء على الآيات التي تحتاج إلى تفسير حسي حينما تتكلم الآيات عن السماوات والأرض وغيرها والاكتشافات التي حصلتها بالتجربة قد تفيدك في فهم طبقات الأرض وزلزلة الأرض وغير ذلك، لكن إذا تكلم القرآن عن الغيب ما دخل الحس في الغيب. وهناك تفسير سادس هو التفسير الكامل والصحيح، وهو التفسير الشمولي، التفسير الكامل الذي فيه خمسة تفاسير: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالرواية، تفسير القرآن بالعقل، تفسير القرآن بالقلب، تفسير القرآن بالحس والتجربة. وبعبارة أخرى، نحن في تفسير القرآن نحتاج إلى قرائن، لأن القرآن نص والنص له قرائن، هذه القرائن إما داخلية وإما خارجية. القرينة الداخلية تنحصر في القرآن الكريم، فتفسير القرآن بالقرآن هو عبارة عن التفسير بالقرائن الداخلية دون القرائن الخارجية. وأما تفسير القرآن بالرواية قرينة خارجية، تفسير القرآن بالحس قرينة خارجية، تفسير القرآن بالقلب قرينة خارجية، تفسير القرآن بالعقل قرينة خارجية. هذا تمام الكلام في بيان مناهج المفسرين وفي بيان مصادر التفسير، يعني المنبع الذي نأخذ منه العلم. وأما وسائل التفسير فكثيرة، يعني أدوات التفسير كثيرة. من هنا لاحظ مناقشتنا إلى المصنف، أول مناقشة للمصنف، جعل المصدر اللغوي من المصادر، اللغة أداة لتفسير القرآن وليست مصدرا ومنبعا لتفسير القرآن، لأن المراد بالمصدر المنبع المعرفي واللغة ليست هي منبعا معرفيا، اللغة أداة لبيان المعارف، وسيلة لأداة المعارف، وليست اللغة هي ماذا؟ هي مصدر من مصادر المعرفة. واضح أو لا؟ اللغة وسيلة لبيان المعاني العقلية والفلسفية والحسية والتجربية. هذا أول مناقشة للمصنف. إذن اللغة ليست مصدرا من مصادر التفسير، اللغة أداة من أدوات التفسير، مثل التاريخ. التاريخ مو مصدر من مصادر التفسير، أداة من أدوات التفسير. إذن هناك فرق كبير بين المصدر التفسيري وبين الاتجاه التفسيري. هناك اتجاه لغوي، هناك اتجاه فقهي، هناك اتجاه كلامي، هناك اتجاه تاريخي، هناك اتجاه اجتماعي. الاتجاه ناظر إلى الأدوات، والمنهج ناظر إلى المصدر والمنبع. إذن في هذا الفاصل خلق بين المصادر والاتجاهات، وكثير من كتب مناهج المفسرين قد خلطت بين المنهج التفسيري وبين الاتجاه التفسيري. ما المراد بالمنهج التفسيري؟ طريقة المفسر في تفسير القرآن بالنظر إلى مصادر التفسير. وأما الاتجاه فهو الحيثية التي يركز عليها المفسر بالنظر إلى أدوات التفسير، يعني حينما يفسر أي أداة يلحظها، أي حيثية يركز عليها، اللغة هذا اتجاه أدبي، أي حيثية التاريخ هذا اتجاه تاريخي، أي حيثية يركز عليها كأداة هذا اتجاه فقهي، هذا اتجاه كلامي، هذا اتجاه أخلاقي. إذن المنهج التفسيري عبارة عن طريقة المفسر بالنظر إلى مادة التفسير، مصدر التفسير. وأما الاتجاه التفسيري فهو الحيثية التي يلحظها المفسر بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى الأدوات التي يستخدمها في التفسير. يعني فرق يا أخي بين الخشب وبين المشارة، المنشار والمطرقة للنجار. الخشب والحديد مصدر للنجار لكي يصنع السرير، منبع. واضح ولا؟ من دون خشب ومن دون حديد ما يمكن يصنع السرير، لكن صناعة السرير ربما يكون بشكل دائري، مربع، مستطيل، مثلث، نجمة. نظرا لاختلاف الأدوات اللي يستخدمها من مطرقة ومنشار ورندة وإلى آخره من الأدوات. إذا ناقشنا المصنف أولا أنه جعل اللغة مصدر، والحال أن اللغة أداة. ثانيا ناقشناه في حصره للمصادر في هذه الثلاثة، النقل والعقل واللغة، والحال أن المصادر أكثر من هذا. واضح ولا؟ لذلك عندنا ستة مصادر صحيحة ومصدر سابع غير صحيح. هذه المصادر الستة الصحيحة خمسة منها ناقص والسادس كامل، وهي كما يلي: أولا تفسير القرآن بالقرآن صحيح لكن ناقص، تفسير القرآن بالرواية صحيح لكن ناقص، ثلاثة تفسير القرآن بالعقل صحيح لكن ناقص، أربعة تفسير القرآن بالقلب صحيح لكن ناقص، خمسة تفسير القرآن بالحس والتجربة صحيح لكن ناقص، السادس هو التفسير الكامل الجامع الذي يجمع بين هذه المصادر الخمسة: القرآن والرواية والعقل والقلب والحس. وأما التفسير السابع الممقوت والمذموم هو تفسير القرآن بالرأي، فيصير المصدر هو الرأي والمزاج الشخصي، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هاي تمام الكلام في تعليقتنا على الكتاب. الكتاب فيه سرد لأقوال كثير من أئمة السنة أكثر من أئمة الشيعة، مثل الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان والزرقاني واواوا. إحنا نحاول نركز على كلمات أئمة الشيعة كالشيخ الطوسي في التبيان والسيد الخوئي في البيان، ونبين لب المطلب. وفي الكتاب كثير من الشواهد التاريخية وبعض الأمور التي هي أثبت أشبه بماذا بالجملة المعترضة، لا داعي للإطالة فيها. الأول المصدر النقلي يقول: والمراد به تفسير القرآن الكريم بالمأثور. مصطلح تفسير القرآن بالمأثور أصبح خاصا بالتفسير الروائي وما يشمل تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان القرآن مأثور أيضا. من هنا بعضهم مثل آية الله الشيخ محمد هادي معرفة عنده تفسير طبع الجزء الأول منه تحت عنوان التفسير الأثري، يشمل تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالرواية. لذلك قال الأول تفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بالرواية. جيد، تفسير القرآن بالرواية، الرواية تشمل أربعة صور: الأول حديث النبي صلى الله عليه وآله، الثاني حديث أهل البيت عليهم السلام أئمة أهل البيت معصومين الأربعة عشر، الثالث حديث الصحابة، الرابع حديث التابعين. هذا موطن خلاف بين السنة والشيعة، فأكثر السنة يقولون بحجية الكتاب وحجية قول أهل البيت وحجية قول الصحابة وحجية قول أئمة التابعين. ليس تعرفون الفرق بين الصحابة والتابعين؟ الصحابي من صحب النبي، يعني من أدرك النبي ولو لحظة عندهم هذا صحابي، وأما التابعي هو الذي تبع الصحابة بإحسان إلى يوم الدين لكنه لم يشاهد النبي صلى الله عليه وآله، مثل مجاهد وقتادة وغيره. هؤلاء تلامذة عبد الله بن عباس وإن لم يكونوا ثقات عند الشيعة الإمامية، وكان بعضهم قد يوثقهم. بالتالي قالوا بحجية هؤلاء، ولذلك في مصطلح الحديث عند السنة يفرقون. مثلا تقرأ هذا الكتاب: النهاية في غريب الحديث والأثر، ما الفرق بين الحديث وبين الأثر؟ بعضهم قال الحديث يشمل قول النبي والصحابي، وأما الأثر هو قول التابعين، ففرق بين الحديث والأثر بقول التابعين. أما الإمامية الحديث ما يشمل قول الصحابي ولا يشمل قول التابعين، الحديث يشمل قول النبي وأهل بيته عليهم السلام فقط وفقط. بالتالي عند الشيعة الإمامية الحجة هو قول النبي وأهل بيته عليهم السلام فقط وفقط، وأما قول غيرهم من الصحابة والتابعين فلم تثبت له الحجية. ثم يقع الكلام، هذه الأقوال الأربعة، قول النبي والصحابة أئمة أهل البيت والصحابة والتابعين، إما أن تصلنا بطريق قطعي كالتواتر أو لا بخبر الواحد، إذا وصلت بالتواتر فهي حجة لأن التواتر يفيد القاطع، وأما إذا لم تصلنا بالتواتر بل وصلتنا بخبر الواحد، هنا يأتي هذا البحث، هل القرآن الكريم الذي سند قطعين وصلنا بالتواتر يمكن تخصيصه بخبر الواحد أو لا؟ تعرفون خبر الواحد هو الخبر الذي لم يصل إلى درجة التواتر، يعني لم يصل إلى حد القاطع، مفاد ظني لكن ثبتت له الحجية، هل هو حجة في تخصيص القرآن أو لا؟ أما بالنسبة إلى الإمامية فقد وقع الخلاف، فقال بعضهم كصاحب الميزان رضوان الله عليه السيد محمد حسين الطباطبائي، قال الخبر الذي يمكن أن يخصص القرآن هو خصوص الخبر القطعي دون الخبر الظني، فخبر الواحد لا يخصص القرآن، جميع أخبار الآحاد حتى لو كانت أخبار ثقات ما تخصص المفاد القرآني. وقال السيد الخوئي رحمه الله إن خبر الواحد يمكن أن يخصص القرآن بناء على مسلكه في جعل العلمية والطريقية، يقول صحيح خبر الواحد ظن حقيقة لكنه علم اعتبارا وجعلا وادعاء، يعني الشارع نزل الخبر الظني منزلة الخبر القطعي فيمكن التخصيص. والمشهور بين علماء الإمامية أن خبر الواحد حجة في خصوص الأحكام دون غير الأحكام، يعني في الفقه، أما في العقائد خبر الواحد ليس بحجة، في التفسير خبر الواحد ليس بحجة، وتفصيل ذلك يحتاج إلى بحوث أعلى وأوسع. هنا في المصنف لم أجد العمق في تحليل هذا المصدر، وإنما سرد للروايات، رواية الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعثرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يذكر الرواية عن زيد بن أرقم والرواية. نحن الآن مو بحثنا بحث كلامي أو بحث في السيرة حتى نسرد هذا الكلام، هذا المقدار الذي طرحناه أتصور أنه ماذا يكفي. يقول الشيخ الطوسي هاي صفحة 60 في مقدمة تفسيره التبيان، قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله رواية لا يدفعها أحد أنه قال إني مخلف فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا تمام الكلام في أين؟ في المصدر النقلي. وأما المصدر العقلي المصنف يبحث اتجاه، يبحث بحثا كلاميا اتجاه كلامي، يقول بالنسبة إلى العقل توجد اتجاهات ثلاثة. قبل بيان هذه الاتجاهات أذكر مقدمة، الآن بصير بحثنا بحث كلامي وعقائدي وأصولي. مسألة التحسين والتقبيح العقليين، قالت الأشاعرة بالتحسين والتقبيح الشرعي وأنكروا التحسين والتقبيح العقلي، يعني لو أدخل الله المؤمن والمطيع النار فهو حسن، لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فالحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع. وهكذا لو أدخل الله الفاسق المعاناة لو أدخله الجنة فهو حسن، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالحسن ما حسنه الشارع، والقبيح ما قبحه الشارع. فقالوا بالتحسين والتقبيح الشرعيين، وأنكروا التحسين والتقبيح العقليين. وأما الإمامية بل العدلية، مصطلح العدلية يشمل المعتزلة والإمامية، لأنهم قالوا بالعدل وجعلوا العدل من أصول الدين خلافا للأشاعرة لم يجعلوا العدل من أصول الدين. قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني العقل يدرك قبح بعض الأشياء وحسن بعض الأشياء حتى لو لم توجد شريعة. مثلا العقل يدرك حسن الأمانة وقبح الخيانة، العقل يستقل ويدرك حسن الصدق وقبح الكذب، العقل يدرك قبح قتل النفس وحسن إحياء النفس. إذن بقطع النظر عن وجود شريعة أو غير شريعة، العقل يدرك، ولا يمكن أن تتنافى الشريعة مع معطيات العقل. فكل ما حكم به العقل حكم به الشارع، يعني المراد حكم العقل القطعي. فقال المعتزلة والإمامية بالحسن والقبح العقليين، ثم وقع الخلاف هل العقل يحكم أو لا. العقل دوره دور المدرك، الصحيح أن العقل لا يحكم، لأن الحكم شأن من له سلطنه وهيمنه، وإلا المائدة موجودة، عقلك يقول لا تأكل تمرض، الشهوة تقول لذيذ كل، وهكذا هذه امرأة أجنبية، العقل يقول اتق الله ولا تنظر إلى محارم المؤمنين، الشهوة تقول إنها جميلة انظر ولو لحظة. وكثير من الناس اللي يحكم شهوته لو عقله شهوته. فيقولون العقل دوره دور المدرك وليس دوره دور الحاكم. الحكومة من شأن من له سلطنة وهيمنة ونفوذ، والعقل لا يملك ذلك. العقل دوره دور المشخص، دور المدرك للمفاسد والمصالح الواقعية. إذن عندنا ثلاثة اتجاهات، لاحظ مع الاتجاهات الثلاثة. الأول، من قال بأن العقل حاكم وأنه يستقل بالحكومة ونسب ذلك إلى المعتزلة. قول الثاني، قول الإمامية، من قال بأن العقل يدرك لا أنه يستقل بالحكم بل يستقل بالإدراك، وقالت به الإمامية، وهو الصحيح في نسبته إلى المعتزلة. يقول المصنف الصحيح أن المعتزلة يقولون بالإدراك العقلي لا بالحكم العقلي. والقول الثالث الذي يرى أن العقل لا حاكم ولا مدرك، وإنما الحاكم والمدرك هو خصوص الشارع، وقال به الأشاعرة وبعض علمائنا الأخباريين، قالوا إن دين الله لا يدرك بالعقول، موجود هكذا، إن دين الله لا يقاس بالعقول. والصحيح لو نظرنا إلى هذه الروايات، إن دين الله لا يقاس بالعقول، هذه ناظرة إلى ماذا؟ هذه ناظرة إلى رد القياس والإحساء والاستحسان والأخذ بالمصالح المرسلة وسد الذرائع وغيرها من آراء أهل السنة. الآن لا بأس أن نشير إلى مطلب وأيضا هو خارج مسألة الوعد والوعيد. الله عز وجل وعد المطيع بدخول الجنة وتوعد العاصي بدخول النار. الآن جابوني على المسلك، بناء على مسلك الأشاعرة، خلف الوعد وخلف الوعيد حسن أم قبيح من الله عز وجل؟ حسن، يعني يجوز خلف الوعد والوعيد. يجوز يخلف الوعد بدل ما يدخل المطيع الجنة وهو لا يدخل النار، لأنه لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. ويجوز له أن يدخل العاصي الجنة لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، فقالوا بجواز خلف الوعد والوعيد. وأما على مسلك المعتزلة، هل يجوز خلف الوعد والوعيد أو لا؟ الجواب لا يجوز. خلف الوعد قبيح وخلف الوعيد أيضا قبيح. خلف الوعد قبيح لأن العقل يستقل بحسن إدخال المطيع الجنة فإدخاله النار قبيح، كما أن العقل يستقل ويحكم بلزوم إدخال العاصي إلى النار، وخلف ذلك قبيح. فقالت المعتزلة بمسألة الوعد والوعيد يعني يقبح خلف الوعد والوعيد. وأما الإمامية فقالوا إن خلف الوعد قبيح لكن خلف الوعيد ليس بقبيح. خلف الوعد قبيح أن الله يدخل المطيع النار، هذا قبيح، لكن خلف الوعيد ليس بقبيح. الله توعد العاصي بإدخاله النار، لكن لو عفى عنه وصفح عنه وأدخله الجنة هذا ليس قبيحا عند العقلاء، هذا تفضل وتلطف. إلهي عاملنا بلطفك وعفوك ولا تعاملنا بعدلك. إذن لا يجوز خلف الوعد لكن يجوز خلف الوعيد، هذا المرحلة الوسطية، جعلناكم أمة وسطة، هذا المذهب الإمامي. هذه الاتجاهات العقلية والكلامية أثرت على ماذا؟ على التعاطي مع التفسير، لأن العقل إنما يدرك الكليات ولا يدرك الجزئيات. فمن قال بهيمنة الأمور العقلية كالمعتزلة في بعض الآيات ربما العقل لا يحيط بها لأنها تتناول أمور جزئية، بخلاف الإمامية الذين وازنوا بعض الأمور العقلية لها معطيات عقلية، بعض الأمور النقلية لها معطيات نقلية. هذا تمام الكلام في إيه؟ في المصدر الثاني العقلي باتجاهاته الثلاثة. الثالث المصدر اللغوي، في بداية المصدر اللغوي طبعا هنا المصنف يشير إلى شيء، يقول أصلا اللغة هي الأساس، وبعض الاتجاهات العقلية ركزت على الجانب اللغوي لإبراز دفائن العقول. مثل ماذا؟ مثل تفسير الكشاف للزمخشري. الزمخشري متكلم معتزلي، لكن آثر أن يبين آراءه الاعتزالية لا من خلال التركيز على القواعد العقلية، بل من خلال التركيز على النكات الفنية والبلاغية في القرآن الكريم. لذلك تفسير الكشاف للزمخشري من أقوى التفاسير البلاغية اللي تركز على النكات الفنية البلاغية، لكن جعل النكات البلاغية لإبراز النكات العقلية. لماذا نركز على اللغة؟ يقول لحقيقتين تاريخيتين. الأولى يقول إن كثيرا من الأئمة والصحابة والتابعين كانوا إذا سئلوا عن معنى كلمة غريبة رجعوا إلى اللغة، صفحة 67. ثانيا صفحة 68 يقول أرباب المعرفة وجهة أبذة اللغة أيضا كانوا دائما يرجعون إلى اللغة العربية، مثل أبو عبيدة والمبرد والفراء والزجاج والشريف الرضي والراغب الأصفهاني. هذا الكلام القرينة الأولى والثانية تعزز كلامنا من أن اللغة هي أداة وليست هي مصدر ومنبع. واضح أو لا؟ يعني أنت يعني المصدر يعني لب الفكرة، جوهر وروح المعنى، وأما اللغة وسيلة لأداء ذلك الجوهر. ثم يقول إذا أضفنا خصيصتين، الأولى القرآن نزل بلسان عربي مبين، والثانية إن المفسرين قد استندوا في تفاسيرهم إلى اللغة. من مجموع هذا الأمر يتضح أنه لا بد من الرجوع إلى اللغة في فهم كلام الله. يقول أنس بن مالك صفحة 69، دائما من مصادر سنية من مصادر الشيعية، يقول كما يقول الزركشي في البرهان جزء 2 صفحة 160: لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. جيد، يعني هذا مثل نجار بدون أدوات يريد يفسر القرآن وهو ما يعرف القرآن الكريم. جيد جيد. هناك ثم يشير إلى كلمات غريبة موجودة في القرآن لا بد من الرجوع فيها في مفرداتها إلى، مثلا والليل إذا عسعس، يعني ماذا؟ يعني أدبر وأقبل. ثلاثة قروء، ما المراد بالقروء؟ جمع قرآن وهو الطهر أو الحيض. أصبحت كالصريم، قالوا كالنهار مبيضة لا شيء فيها، أو كالليل مظلمة لا شيء فيها. طور سينين، هذه مقلوبة أصلها طور سيناء. ألقى السمع وهو شهيد، يعني يسمع. وهكذا نشير إلى حقيقة مهمة حتى لا يحصل خلط. ما هي عملية التفسير؟ التفسير له ثلاث خطوات مهمة حتى أنت تفسر القرآن أو أي نص. الخطوة الأولى جمع الشواهد وجمع المعاني، يعني أنت لكي تفسر هذه الكلمة أقم الصلاة لابد أن تجمع الكلمات الأخرى الواردة في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإذا الخطوة الأولى جمع الشواهد. الخطوة الثانية المقارنة بين هذه الشواهد وإيجاد المناسبة ووجه الربط بينها. يعني ما هي المناسبة بين أقم الصلاة وبين وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وبين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الخطوة الثالثة والأخيرة الاستنتاج بعد المقايسة والمقارنة. تقول هكذا: أقيم الصلاة لدلوك الفجر، المراد الصلاة الاصطلاحية المؤلفة من كيفية مخصوصة ركوع وسجود، لكن وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هنا الصلاة بمعنى الدعاء بمعنى الأصل اللغوي، تختلف عن أقم الصلاة. أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ناظرة إلى الصلاة المخصوصة. واضح أو لا؟ إذن التفسير يقوم بعمليات ثلاث، وليس حقيقته الخطوة الأولى بيان المفردات. هو الآن مركز على بيان المفردات. إذا عسعس يعني ماذا؟ إذا تنفس يعني ماذا؟ هذه الخطوة الأولى وهي خطوة جمع الشواهد، بيان المفردات، وهذه ليس فيها أعمال نظر كثير. قوة التفسير في المرحلة الثانية والثالثة، قوة التفسير في المقايسة بين الشواهد، هذه الخطوة الثانية، والاستنتاج من هذه المقايسة والملاحظة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في مصادر التفسير الثلاثة التي ذكرها المصنف. الفصل الرابع مناهج المفسرين، وذكر 10 مناهج، ولنا تأمل على هذه المناهج من خلال طرح اليوم يتضح المطلب، لأنه ماذا تحدد المناهج؟ المنهج القرآني، هذا صحيح. 2، المنهج الأثري الروائي، هذا صحيح. 3، المنهج الرأي، يعني يتبين أن فيه مصدر آخر، مصادر تفسير بالرأي، هذا صحيح وهو فاسد. 4، المنهج اللغوي، هذا ليس منهج، هذا اتجاه. 5، المنهج البياني، المنهج البياني هو الذي يركز على ماذا؟ على تشجير القرآن، يعني مو يلحظ فقط معنى الكلمة ولغة الكلمة، لغة الكلمة وانسجام لغة الكلمة مع الآية، وانسجام لغة الآية مع لغة السورة، وانسجام لغة السورة مع السورة التي معها، فيركز على بيان القرآن الكريم، يعني سياق القرآن الكريم، المنهج السياقي، التفسير السياقي، هذا أيضا ليس منهج، هذا اتجاه. 6، المنهج الصوفي أو الباطني، هذا صحيح يعني العرفاني. 7، المنهج العلمي يعني الحسي، أهلا بناصرنا. 8، المنهج التاريخي، هذا اتجاه وليس منهج. 9، المنهج الموضوعي، هذا مو منهج، هذه وسيلة، هذه طريقة، لأن المنهج بلحاظ المصدر لا بلحاظ الطريقة. 10، مناهج أخرى إن شاء الله يأتي عليها الكلام. الفصل الرابع مناهج التفسير يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.